بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
بداية الشريط الثالث.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان، جهاد لنفسه بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. قال كعب: ينادي يوم القيامة مناد: إن كل حادث يعطى بحرفه ويزاد غير أهل القرآن والصيام، فيعطون أجورهم بغير حساب ويشفعان له عند الله عز وجل، كما في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب والشهوات المحرمات بالنهار، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. فالصيام يشفع لمن منع المحرمات كلها، فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة، يقول: يا رب منعته شهواته فشفعني فيه. وأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه، فإنه جدير من يضرب به وجه صاحبه ويقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. قال بعض السلف: إذا احتضر المؤمن يقال للملك: شم رأسه. قال: أجد في رأسه القرآن. فيقال: شم قلبه. فيقول: أجد في قلبه الصيام. فيقال: شم قدميه. فيقول: أجد في قدميه القيام. فيقال: حفظ نفسه وحفظه الله. وكذلك القرآن: إنما يشفع لمن منعه النوم بالليل، فإن من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ذلك لا يتوسد القرآن، أي لا ينام عليه فيصير له كالوسادة. وروى أحمد من حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الساحر، يعني المتغير اللون، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: أنا صاحبك الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وكل تاجر من وراء تجارته فيؤتى الملك بيمينه والخل بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، وهو في صعود ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا. ففي حديث عبادة الطويل: إن القرآن يأتي صاحبه في القبر فيقول له: أنا الذي كنت أسهر ليلك وأغني نهارك وأمنعك شهواتك وسمعك وبصرك، فستجدني من الأخلاء خليل صدق. ثم يصعد فيسال له فراشا وجسارا، فيؤمر له بفراش من الجنة ويأسمين من الجنة، ثم يدفع القرآن في قبلة اللحد فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يخلصون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. وقال وهيب: قيل لرجل: ألا تنام؟ فقال: إن عجائب القرآن أطرن نومي. واصطحب رجلا شهرين فلم يره نائما، فقال: ما لي لا أراك نائما؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من عجوبة إلا وقعت في يسرى. قال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظر فيه آية آية، فيتحير عقلي وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم أو يسعهم من يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كتاب الله. أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا. فأما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار فإنه ينتصب له ختما يوم القيامة يطالبه بحقوقه الذي ضيعه. روى أحمد من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه ورجل قائم بيده فهر أو سفرة فيكسخ بها رأسه فيتدهده فإذا زال ليأخذه بعد رأسه كما كان فيصنع به مثل ذلك. فسأل عنه فقيل له هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وفي حديث عمرو بن شعيب المرفوع يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فيتمثل له قسما فيقول يا رب حملته إياي فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منقره في النار. ويؤتى للرجل الصالح قد كان قد حمله وحفظ أمره فيتمثل له خصما دونه فيقول يا رب حملته إياي فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي فما يزال يغذف له بالحجج حتى يقال له كأنك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة للاستبراق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث والآثار كلها تعلق بالصيام والقيام والقرآن. المؤمن مأمور بالعناية بصومه وصيانته عما حرم الله وصيانته قيامه عما حرم الله كما أنه مأمور بالعناية بالقرآن واتباعه وتعظيمه لأن الله أنزله للعمل أنزله ليعمل به لا لمجرد التلاوة والحفظ ولكن العمل. والمؤمن في هذا الشهر الكريم في جهاد حفظ صيامه جهاد حفظ صيامه جهاد في ما يتعلق بالقرآن والعناية بتدبره والعمل به جهاد ما يتعلق بوالديه بأقاربه بجيرانه جهاد ما يتعلق بالمسلمين هو جهاد دائم. فالواجب عليه أن يعنى بهذا الجهاد وأن يكون جهادا مثمرا فيصوم صيامه عما حرم الله من الفواحش والمنكرات حتى يكون صياما كاملا سليما. وهكذا يصوم صياما عن الرياء والكسل والضعف ويصون جوارحها كلها دائما عما حرم الله ويعتني بالقرآن حتى يكون حجة له لا حجة عليه. إنما استقام على أمر القرآن تبع أوامره واجتنب نواياه وقف عند حدوده صار حجة له كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك حجة لك إن أنت به وعليك إن ضيعت كما رواه مسلم في الصحيح. وجميع ما جاء في القرآن من الآثار والأحاديث كلها تدل على أنه إما يكون حجة لك أو عليك فهو حجة لمن عمل به استقام على ما فيه من الهدى وحجة على الثانيين القوم الآخرين الذين ضيعوه ولم يتبعوا حدوده ولم ينقادوا لأوامره. يقول جل وعلا اتبعوا ما أنزل ربكم ولا تتبعوا أولياءه ويقول جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلهم ترحمون. ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصراط المستقيم. يخرجهم باتباع أوامره وترك نواهيه. أما من أعرض عنه فإنه لا يخرج من الظلمات إلى النور، بل لا يزال في الظلمات كما جرى لكفار العرب وغيرهم ممن لم يسلم. والإنسان يعتبر بغيره ولنا في غيرنا عبر، فمن ضيع القرآن ضاع وهلك. فالواجب على كل مؤمن أن يتبع ما جاء به نبي الله من القرآن والسنة وإنقاذ الحق، وإن لم يكن قارئا له عليه العمل بالأوامر، وإن كان عاديا لا يقرأ فإن يستمع قراءة من القراء في المساجد في الإذاعة إذاعة القرآن في المجالس التي بينه وبين الإخوان يسمع القرآن ويستفيد، عليه أن يؤدي ما أوجب الله، عليه أن ينتهي عما حرم الله، أن يقف عند حدود الله حتى تكون حياته معمورة في الخير بعيد عن الشر. ومن المهم أيضا الحرص على الجلساء الطيبين وأصحاب الطيبين، فإذا صحبة الأخيار لها فائدة العظيمة، صحبة الأشرار لها الخيبة والندامة والعلبة السيئة. يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدهم أن يخالف. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تدمي ريحا طيبة، ومثل الجليس السوء كنافع فيه، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تدمي ريحا خبيثة. وهذه الدار دار الابتلاء والامتحان، هذه الدار الدنيا دار العمل دار الامتحان دار الرغبة والرهبة دار الخوف والرجاء. فالواجب على المكلف أن يعاملها كذلك، أن يتخذها دار ابتلاء وامتحان، دار عمل، دار رغبة ورهبة، لا دار سرور ودار نعيم فيتلذذ بالملذات ويعتني بالشهوات ويضيع ما أوجب الله عليه، هذا هو الهلاك. ولكن يعتبرها دار عمل، دار جد، دار اجتهاد، دار مجاهدة، دار عمل، دار رغبة ورهبة، هكذا في جميع أوقاته. ينظر ما ينفعه فيفعله، وينظر ما يضره فيجتنبه حتى يلقى ربه، كما يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله واعلموا أنه ملاقوه. هكذا يستشعر أنه ملاقي ربه وأنه على خطر صباح ومساء من حضور أجله. كم من خارج من بيته ما رجع، كم من ممس لم يصلح، كم من مصلح لم ينس، خرج وهو له أمل طويلة ورجع ميتا، إما بحادث السيارة وإما بسكتة وإما بغير ذلك. كل هذا مشاهد. العاقل يحرص على إمارة أوقاته لأسباب السعادة، ولا يغره طول الأمل، الأمل غر الآخرين حتى هلك. لا، عليه يعتني ويستعد ويخشى أن يهجم عليه الأجل صباح ومساء حتى يكون على استعداد، على حذر، على رهبة صالحة، على زاد طيب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله.
هل في صور معينة أنها تشفع صلى إليك؟ نعم. فضل أنها تشفع؟
شيء.
صور معينة؟
الله أعلم، ورد في سورة تبارك الله ورد، الله أعلم، مقصود القرآن كل حجة، حجة لك وعليك. المهم صلاح العمل، ما صلاح عمل استقى.
أحصل عليك بعض الأخوة يعني من الشقاق يسألون دائما عن سورة ياسين.
ما أعرفوا فيها شيء، هو ما أعرفوا شيء، القرآن كل حجة، القرآن كله حجة لك وعليك، كل القرآن مو بس سورة واحدة. أحصل
الله
إليك
يا شيخ. في بلادنا هناك في أوروبا اشتكوا الناس الذي يصلي التراويح يكسر القرآن، هو حفظ القرآن بس يكفر بعض الآيات. بس ما هو الأحسن الذي يقرب
لن
ينظر المصحف
لن يقرب القرآن ولو من المصحف
المصحف أحسن. جزاك الله خير. أما بعد،
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: فصل في قيام رمضان. عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال: إن رمضان شهر فرض الله صيامه، وإني سننت للمسلمين قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. أخرجه النسائي. وقال الصواب عن أبي هريرة. ولنذكر هاهنا طرفا من في فضل قيام الليل. قال الله تعالى: ستجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومدح قوما فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وروى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. وروي من حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. وللترمذي عن بلال رضي الله عنه مرفوعا: عليك وان قيام الليل مقربه لكم الى ربكم، مسفره للسيئات، ومنهاه عن الاثم، ومطرده للداء عن الجسد. وفي حديث الكفارات والدرجات قال: ومن الدرجات إطعام الطعام وطيب الكلام وأن تقوم بالليل والناس نيام. صححه البخاري والترمذي. وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، فذكر منهم: الذي له امرأة حسنة وفراش حسن فيقوم من الليل فيقول الله تعالى: يذر شهوته فيذكرني ولو شاء لرقبت. وفي المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: عجب الله من رجلين، رجل سال من وطائه ولحافه بين أهله وحبه إلى صلاته رغبة فيما عندي. وفي حديث أبان عن ربيعة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة مواطن لا ترد فيها الدعوة: رجل يكون في برية حيث لا يراه أحد فيقوم فيصلي فيقول الله لملائكته: علم عبدي هذا أن له ربا يغفر الذنوب، فانظروا ماذا يطلب. فتقول الملائكة: أي رب رضاك ومغفرتك. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت له ورضيت عنه. ورجل يقوم من الليل فيقول الله: أليس قد جعلت الليل سكنا والنوم سباتا. فقام عبدي هذا يصلي يعلم أن له ربا يغفر الذنوب، فيقول الله لملائكته: انظروا ماذا يطلب عبدي. فتقول الملائكة: أي رب رضاك ومغفرتك. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت له ورضيت عنه. وروى أحمد عن عقبة رضي الله عنه مرفوعا قال: رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعادل نفسه إلى الطهور، وعليه عقد، فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، يسألني ما سألني عبدي هذا فهو له. وفي الأثر المشهور: كذب من ادعى محبتي، فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه، فها أنا مطلع على أحبابي، إذا جنهم الليل جعلت أبصار جعلت أبصارهم في قلوبهم فخاطبوني على المشاهدة وكلموني على حضوري. غدا أقر أعين أحبابي في جناتي. ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته إلى أن ينفجر الفجر؟ كان بعض السلف يقوم الليل فنام ليلة فأتاه آت في منامه فقال له: قم، أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل خزانها؟ قيل لابن مسعود رضي الله عنه: ما تستطيع قيام الليل؟ قال: أقعدتكم ذنوبكم. وقيل لبعض المحبين: قد أعجزنا قيام الليل. قال: قيدتكم خطاياكم. وقال الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، قد قيدتك خطيئتك. يا من ضيع عمره في غير طاعة، يا من فرط في شعره بل دهره وأضاعه، يا من بضاعته التسليك والتفريط وبئس البضاعة، يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ كل قيام لا ينهى صاحبه عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا، وكل قيام لا ينهى عن قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا. يا قوم، أين آثار الصيام؟ أين أنوار الصيام؟ عباد الله، هذا شهر رمضان وفي بقيته للعابدين مستمتع، وهذا كتاب الله فيه يتلى ويسمع، وهذا القرآن لو انزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا صيام يطال فينفع ولا قيام استقام فيرجى أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقاع، وتراكمت علي الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم يتلى علينا القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، كم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا، وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وأنابوا؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث والاثار كلها تدل على فضل قيام الليل في جميع السلف، وفي رمضان بوجه اخف له مزيه عظيمه، والله جل وعلا ما مدح عباده المؤمنين عباد الرحمن في قيام الليل والتهجد، فقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يصلون، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال: في وصف المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. وقال في وصفهم ايضا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا في جميع السنه مشروع المؤمن والمؤمنه تهجد الليل، والا ينال الليل كله بل يكون له قسط من الليل، يصلي فيما تيسر ويختمه بركعه، ثم في اوله بعد صلاه العشاء، او في جوف الليل في وسطه، او في اخره هو افضل، في اخر الليل عند نزول الرب جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يسالني اغفر له، حتى انفجر الفجر. هذا فضله جل وعلا، يدعو عباده الى ان يسالوه ويستعينوا به جل وعلا: ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعا. ويقول عليه الصلاه والسلام: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان له مزيه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله باصحابه وفعله الصحابة، واجتهدوا في ذلك،
كبير عظيم. فمن قام رمضان عن إيمان وتصديق وإخلاص واحتساب غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهكذا ليلة القدر في العشر الأخيرة، من قام العشر الأخيرة أدرك ليلة القدر. فهذه أيام عظيمة وليالي عظيمة يشرع للمؤمن أن يغتنمها بأنواع الخير من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، التسبيح، التهليل، التكبير، الاستغفار، الصدقة، عياة المريض، اتباع الجنازة إلى غير هذا من وجوه الخير. نرجو ثواب الله ويخشى عقابه وينافس ويسارع في كل خير. لا يكون كالمعرضين والغافلين إن تمرهم أوقات الفضائل وهم في غفلة، بل يجاهد نفسه، يجاهد نفسه في أسباب الخير وأوقات الخير. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يحرضون على اغتنام هذه الفضائل بالقراءة والتعبد والصلاة والفكر والصدقات وغير هذا من وجوه الخير كالاعتكاف وغير ذلك. فهي أوقات تمر بما فيها خزائن، هذا يخزن فيها الخير والعمل الصالح، وهذا يخزن فيها الشر والعمل السيء ولا حول ولا قوة. فالعاقل والحازم والكيس هو الذي يحرص أن يخزن فيها الخير من كثرة القراءة، كثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، كثرة الدعاء، كثرة الصلاة، كثرة الاستغفار، كثرة الصدقة إلى غير هذا من الخير. يعني يعتني بهذه الأيام والليالي لأنها أيام معدودة محدودة تفوت بما فيها. فالحازم يعتني بها ويخصها بمزيد عناية، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. نسأل الله لجميع التوفيق والقبول والرضا.
بالنسبة لأسباب المعينة في قيام الليل،
عدم السهر، من ينام بكر يعينه الله على القيام، وإن صلى قبل أن ينام من باب الحزم مثل ما وصل النبي أبا هريرة وأبا درداء فلا بأس، لكن إذا كان يحب أن يغلق في آخر الليل فليبكر لا يسهر، يبكر ويعتني ركب الساعة على الوقت المطلوب ساعة الحمد لله من أسباب تيسير ساعة تيسر الحمد لله، يستطيع أن يركبها على الوقت الذي يريد، وإذا خرجت قاموا إلى عبادته. الحمد لله. أحسن
الله إليك. بل الدعاء أحسن إليك، كدعاء القنوت أحسن إليك يبدأ كدعاء القنوت.
اللهم في وجهك. اللهم اهدنا فيمن هديت. صلاة جماعة اللهم اهدنا، أو واحد اللهم اهدني فيمن هديت.
أحسن الله إليك. بالنسبة لقيام الليل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم مفروض عليه واجب؟
الصواب أنه نعم. فتهجل يعني لك أمر استحباب، لأن الرسول قال الصلاة الخمس والجمعة الجمعة تسعر، قال لما سألها الشهر علي غيره قال لا إلا أن تطوع، وفي الآخر من خطاب عليه الصلاة والسلام.
طيب هي مستحبة لنا؟
ولا لا كلها متأكدة في حق الجنة،
متأكدة
في حق الجنة
كل الشهر، كل شهر بعض الأيام
كلها.
هذا الحديث أبان عن أنس بن ربيعة وعن ربيعة عن أنس عن أنس
الربيع بن أبي أنس،
هذا مكتوب في الأصل عن أنس بن ربيعة
وقاص
انقلاب انقلاب ربيعة
ربيعة بن أبي عبد الرحمن الشيخ مالك
مكتوب في الأصل ربيعة بن ربيعة بن وقاص عن أنس بن ربيعة بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يوم ختم أذان يوم الدم الجامع عفا الله
عنك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فإن هذا الشهر الكريم شهر رمضان قد ذهب أكثره، واليوم السادس عشر. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمضاعفة الجهود في كل ما يرضيه، وأن يعيننا وإياكم على المسابقة إلى كل خير. هذه الأيام الفاضلة الباقية يشرع للمؤمن فيها أن يضاعف الجهود، وأن يغتنم ما فاته في البقية من طاعة الله جل وعلا، كثرة الصلاة، كثرة التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، كثرة قراءة القرآن الكريم، التدبر والتعقل، كثرة الصدقة، كثرة النصيحة، التوجيه الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير هذا من وجوه الخير. كلما تقدم الشهر ينبغي المؤمن أن يزيد في العمل ويستبدل البقية، لأنه شهر كريم، شهر كريم وعظيم تضع فيه الحسنات. فينبغي المؤمن أن يجتهد في الإكثار من الخير في هذا الشهر العظيم، واغتنام أيامه ولياليه، مع سؤال الله التوفيق والإعانة والقبول والمغفرة. فالمؤمن يجتهد مع الإخلاص والصدق والرغبة فيما عند الله وخشية سبحانه وتعالى، فإن البقية لا يعادلها شيء، أيام فضائل تمتحن. فالمؤمن هكذا يجتهد في حفظ أيامه ولياليه، وفي حفظ بقية عمره، وفيما يستقبله من الزمان بالجد والاجتهاد في طاعة الله، والتوبة مما سلف من التقصير والذنوب. فالإنسان محل الخطأ، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. فالحازم والشيس هو الذي دائما في ملاحقة بأخطائه بالتوبة والندم والإقلاع، في مسابقة إلى أعمال الصالحات في أيام الفضائل وليالي الفضائل وفي غيرها من الأوقات. هكذا الكيس، هكذا الحازم يكون دائما في نشاط وهمة ورغبة بالخير وزيادة ومسابقة، كما قال جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. يقول سبحانه: فاستبقوا الخيرات. ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا واحدة يعني معصية أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وهم مراقبون لما قد يقع منهم، مسارع للتوبة مما قد يقع من السيئات ومما يقع من ظلمهم لأنفسهم بالمعاصي الخفية التي بينه وبين الله، وبالتوبة من المعاصي الظاهرة هي الفواحش. والإنسان محل الذنوب فلا ينبغي له أن يعجب بنفسه أو يمن بعمله، بل ينبغي يكون دائما الخوف، دائما الحذر، دائما الضراعة إلى الله أن يهديه وأن يعيده من شر نفسه ومن شر الشيطان، وأن يمنحه التوفيق والتسديد في قوله وعمله. والله يقول جل وعلا: وتعاون على البر والتقوى. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا ميدان السباق، ميدان المسارعة، ميدان السباق للطاعات من سائر الأنواع: صلاة، صدقة، وقراءة القرآن، وتسبيح، وتهليل، وتحميد، وتكبير، بر الوالدين، صلة رحم، دعوة إلى الله، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إلى غير هذه من وجوه الخير. ترجو بهذا ثواب الله وتخشى عقابه. نسأل الله أن ينحنا وإياكم التوفيق، وأن يرزقنا وإياكم المسارعة إلى كل خير، والحذر من كل شر، والتوبة إلى الله الصادقة من سائر الذنوب. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
صلى الله عليك يا شيخ. من يرجع إلى المعاصي بعد رمضان، هل هو علامة عدم قبول عمله في رمضان؟
يخشى عليه، يخشى عليه، لأن هذا علامة التساهل وأنه غير صادق التوبة. ينبغي المؤمن إذا من الله عليه بإكمال الشهر أن يستقم وأن يستمر على الخير وأن يحذر الشر والعودة إليه، فإن العودة إلى الشر خطير وقد يكون سببا لحبوط عمله وعدم قبول عمله. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة.
صلى الله عليك يا شيخ. السائل يقول: اختلفت أنا وزميلي بأن القراءة من المصحف بدون وضوء ما تكون نجاسة، يعني ما يكون المسلم نجس، فما هو الصحيح؟ صلى الله عليك.
المسلم لا ينجس لكن يحتاج إلى طهارة الوضوء، مو معناه أنه نجس، طهارة الوضوء عبادة مستقلة
وطهر الجنابة عبادة مستقلة ولا يلزم منها أنه نجس قبل ذلك، هو بنجس المسلم لا ينجس من قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، ولكن هذه الطهارة شرعية عبادة شرعية، يعني الحدث الأصغر يتوضأ حتى يصلي وحتى يمس المصحف، ومن الحدث الأكبر الجنوب يغتسل وبعد هذا يصلي ويمس المصحف، أما الجنوب والمحدث فلا يمس المصحف، ولكن يقرب عن ظهر قلب إذا كان ليس الجنوب يقرب عن ظهر قلب. الحمد لله.
من قرأ في المصحف وهو غير وضوء هل يؤثم على ذلك؟
يا رسول الله
عظم الله اجرك يا شيخ. اكثر احنا الائمه هو الناس ما عندش شهادة والتشهد الكامل في ابو عمر الحين صلاه المغرب وصلاه الفجر. سمعت عن خليج بن لي قال فيها لا اله الا الله ولا شريك له 10 مرات اللي خصوص بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب. اكثر الائمه احنا الائمه طبعا تشركوا الشهاده. هل قال الامام يكلم ما تشوف لا يسب ولاهلي لا يشق عظم الله اجرك.
عليك نفسك عليهم نفسك إذن بالحق والحمد لله. استغفر الله عليك يا
طعام الله اللهم عند الله هذه لا واحد إلا أنا واحد إذا سلمت أنت هذا السؤال هذه لا واحد يبقى أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى فصل في عشر الوسط عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسط من شهر رمضان. وقد دل الحديث على أنه كان يعتكف في العشر الوسط لابتغاء ليلة القدر. وفي رواية أنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الوسط ثم قال إني أتيت فقيل لي إنها من العشر الأواخر فمن أحب أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه. وقد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الآخر من رمضان وفي أفراد ما بقي من العشر الوسط وهما ليلة 17 و19. وأما الأول فروى الطبراني عن عبد الله بن أنيس أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال رأيتها وأمسيتها فتحروا في النصف الآخر. الحديث وكل زمان فاضل من ليل أو نهار فإن آخره أفضل من أوله. وأما الثاني فروى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه منفوعا اطلبوها ليلة 17. وقالوا إن صبيحتها كان يوم بدر والمشهور عند أهل السير والمغازي أن ليلة بدر ليلة 17 وكانت ليلة جمعة. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه لا يحيي ليلة من رمضان كما يحيي ليلة 17 ويقول إن الله تعالى فرق في صبيحتها بين الحق والباطل وأذل في صبيحتها أئمة الكفر. وحكى أحمد عن أهل المدينة أن ليلة القدر تطلب ليلة 17 وأصح ما روي من الحوادث في هذه الليلة أن ليلة بدر وصبيحتها هو يوم الفرقان وسمي يوم الفرقان لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل وأظهر الحق وأهله على الباطل وأهله وعلى كلمة الله وتوحيده وذل أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب. وفي الموطأ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مرفوعا ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر. فقيل ما رؤي يوم بدر؟ قال رأى جبريل عليه السلام يدعو الملائكة. ففي ليلة القدر تنتشر الملائكة في الأرض فيبطل سلطان الشياطين كما قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلاما هي حتى مطلع الفجر. وفي المسند عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكه في الارض في تلك الليله اكثر من عدد الحصى وفي صحيح ابن حبان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. وفي المسند عن عبادة رضي الله عنه مرفوعا لا يحل للكوكب أن يرمى به فيها حتى يصبح. وإن أمارتها أن الشمس تخرج في صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل لشيطان من يخرج معها يومئذ. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر وذلك أنها تطلع لا شعاع لها. وقال مجاهد سلام هي قال لا يحدث فيها داء ولا يستطيع الشيطان العمل فيها. وعنه قال ليلة القدر ليلة سالمة لا يحدث فيها حدث ولا يرسل فيها شيطان. وعنه قال سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا يحدث فيها أذى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تلك الليلة تصفد مرمة الجن وتظل عفاريت الجن وتفتح فيها أبواب السماء كلها وتقبل فيها التوبة من كل تائب. ولذلك قال سلام هي حتى مطلع الفجر. أبشروا يا معشر المسلمين فهذه أبواب الجنة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم قد فتحت ونسماتها على قلوب المؤمنين قد نفحت. وأبواب الجحيم كلها لأجلكم مغلقة وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة. وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة. قسم ظهره بكلمة التوحيد فهو يشكو ألم الانكسار في كل موسم من مواسم القسم. ففي هذا الشهر يدعو بالويل لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة له دار. غلب حزب الرحمن وهرب حزب الشيطان. عباد الله هذا شهر رمضان قد انتصف فمن منكم حاسب نفسه فيه لله وانتصف. من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف ألا إن شهرة قد عباد الله هذا شهر رمضان قد انتصف فمن منكم حاسب نفسه فيه لله وانتصف. من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف ألا إن شهرة قد أخذ في النفس. تزيدوا في العمل فكأنكم به وقد انصرف. فكل شهر بعد أن يكون منه خلف. أما شهر رمضان فمن أين لكم منه خلف. تنصف الشهر والهفا هو انصرفا. تنصف الشهر والهفا هو انصرما. واقتص بالفوز بالجنات من قدما. وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي فيا ويحه يا عظم ما حرما. من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما. طوبى لمن سالت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد فهذه الاثار والاحاديث ما يتعلق بالعشر الوسط من رمضان وليله القدر. العشر الوسط روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان وفي سنده ضعف ان لا يقال لها شهر المغفره عشر المغفره في اوله رحمه اوسطه مغفره واخره اسمع النار. رواه ابن خزيمه من حديث سلمان وفي سنده ضعف. فالمقصود أن هذا الشهر العظيم كله مغفرة كله رحمة كله عتق من النار كله خير. فجدير بالمؤمن أن يجتهد في أيامه ولياليه في أسباب المغفرة من الصلوات والصدقات كثرة الذكر وقراءة القرآن إلى غير هذا المؤمن الخير الذي جعله الله أسباب المغفرة. بعد كان الذي يعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الوسط ثم أخبر أن يتقدم في العشر الأواخر من رمضان. فاستقر اعتكافه في العشر الاواخر من رمضان وتوفي عليه الصلاه والسلام وهو يعتكف في العشر الاواخر من رمضان. فالسنة الاعتكاف عشر أواخر من رمضان، والاعتكاف جزء المسجد لطاعة الله والتقرب إليه كما قال جل وعلا: ولا تبوا يشربون وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف جزء في المسجد للتعبد وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك، ومشروع في كل وقت، لكن أفضله الاعتكاف العشر الأخيرة تأثر بها عليه الصلاة والسلام. وهذا الشهر الكريم قد ذهب أكثره وبقي أقله، فمشروع المؤمن الجد في البقية واستدراك ما بقي بأنواع الأعمال الصالحات والاستكثار من الخير. كل ما زاد تقدم الشهر فالمشروع لك يا عبد الله أن تكون أنت تزيد في العمل، تستدرك الباب في المزيد من العمل الصالح من صلاة وصدقات واستغفار وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وقراءة القرآن ودعوة إلى الله ونصيحة لعباد الله وأمر المعروف ونهى عن المنكر إلى غير هذا من الخير. كل ما تقدم الشهر فأنت تزيد في العمل حتى تختم شهرك بأحسن أعمالك وبخير أعمالك، وأنت شاهد بين حين وآخر وبين وقت وآخر، هذا أصابه حدث يمنع من العمل، هذا توفي، فأنت استدرك واغتنم ما بقي من أنواع الخير وأنواع الاجتهاد مع الإخلاص لله والصدق في طاعته. وأما العشر الأخيرة فكان الرسول يحييها عليه الصلاة والسلام، كان يحييها ويأمرها بطاعة الله لأن فيها ليس قدر، فلهذا كان يحييها ويجتهد فيها أكثر مما يجتهد في العشرين اغتناما لبقية الشهر وحرصا على العمل الصالح ليس قدر. فمن قام للعشر فقد قام ليس قدر لأنها لا تتأخر منها، فهي ليس عشر العشر الأواخر فلا بد، وأحراها وربها ليس 27 وهي تتحرك كل الأوتار 26 23 25 27 29 وفي جميع الليالي العشر. وقد قال الله فيها جل وعلا: ليلة القدر هذا من الشهر، فما عليك المبارك يقول فيها كل واحد حكيم، فجزا ربك أن تعمل فيها ما يسر الله، لأن هذه مضاعفة عظيمة صارت فيها أفضل من الشهر، وهكذا الصدقة وهكذا أنواع العبادة، هذا فضل كبير وخير عظيم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خير في هذه البقية، ويتقبل من الجميع، ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على رسول الله.
ما هذه العبارة؟ يقول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال: أعيتها وأنسيتها. ما معنى؟
يعني أنسيها لا بد عن بعد، هذا أحسن من نسيتها، ونسيت أحسن من نسيتها، لأنها هي شيطان هجبة بالغة. لأن الناس عرفوها لربما اجتهدوا فيها وحدها، لكن إذا عرفوا أنها في العشر وأن لا يعلموا متى تكون في العشر اجتهدوا في العشر كلها، فصار أعظم لرجوعه وأكثر لحسناته.
أحسن الله إليك الشيخ، هل ليلة 27 يعني ثابتة في ليلة 27 حديث ولا متلقى بالأوصاف؟
لا، هي فيها حديث تدل على ذلك، هي أرجى الليالي أرجى.
رجل سوف يأخذ عمرة صلى الله عليك ثم يذهب إلى جدة لاستقبال زوجته، سوف تكون قادمة من مصر، من أين يحرم المرة الثانية؟ هل من جدة أو من مكان آخر؟
يحرم من جدة؟ لا، وإن كان حرم من الحلم، لكن إذا نوى أن يسعى وهو جد حميد، إذا جاء زوجته ونوى وهو جد حميد.
النبي دعي الله بغير اللغة
العربية. لا يدعي الله بكل لغات، بس القرآن يكون من الله العظيم. أما الدعاء يدعو الله بكل لغات، كل يدعو بلغات الحمد، ادعوني أستجب لك.
أشهر من النقاش. وهو يلبس المخيط في النهار، لما وصل إلى مكة مرض ورجع إلى بلاده غير محكمة، في هذه الحالة ماذا عليه؟
لبس المخيط يعني ما عنده حرام
أو أنه تكافئ
المقصود عليه في الجهة، عليه إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو درس حج ثلاث في لبس المخيط مثل ما عليه لو حلق رأسه. أما إذا رجع لم يحل الحرام فهي يرجع إلى
لكن
ما احرم احسن الله عليك.
ما احرم تقول؟
لا هو احرم لكن مرض هو رجع على
ان كان عمل عمل المشطر ان كان احرم راس رحل على المشطر لا باس. المرض يكون احتار يحسب المسجد من العدو يحسب اخر الانسان بالمرض او بالعدو او بذهاب النفقه يكون محتر والمحتر ينحر شاة او شعب دم او شعب بقره بنيه الاحتار ثم يحلق اثر القتل ويحلق لان الله قال فان احسنتم فما استطعتم ان تحسنوا ولا مشرط اذا شرط اذا شرط ما عليه شيء عليه عمل الاحتار يهدي ثم يقص ويحلق
لكنه من وقت
الرجال
يقصر هنا
احتوالي
يقصر
شعره هنا في محل
وصله من ذهب الى العمرة ويكون امامه الخطاب لسبب من الاسباب انسان راح الى العمرة وهو مقيم فما معه الخطاب من كفيله لسبب من الاسباب فمثل هذه الحالة اذا كان الشرطة مثلا اراد ان يرجعه الى الرياض ماذا يكون حكمه او ما مثلا ما يلبس الاحرام يعني خوفا شخص مقيم هنا في الرياض اراد ان يعتمر وامامه خطاب من كفيله خطاب تنقل ليس معه خطاب تنقل ثم خشي ان اذا احرم ربما الشرطه يرجعه من الطريق فما احرم فبقي في ملابسه حتى ذهب ثم مع ذلك قابله الشرطة ورجعوا إلى الرياض رجعوا مرة ثانية إلى الرياض ما حكمه؟
ليس له يذهب إلا بالإذن الرسمي بالطريقة الرسمية
نعم
لا يصبر لا يذهب لا يتحيى
نعم
لا يبقى حتى يجيش لها طريقة الرسمية لكن لو فعل لو فعل
نعم
دخل عليه فدية عليه بالإحساس أو صار الإنسان في أمثلة أيام أو الأصل الفشي للذين نفسه المخيم مثلها عام عن
طريق عبد الله من كلام الطراشة. نعم. إذا أرجع إلى الرياض أيضا. إذا أرجع إلى الرياض يعني ما وصل رجعوا إلى الرياض.
يكون محصر.
محصر
ها؟ ينزح الهدي.
نعم.
ويغسل في الطريق أو في
الجنة.
نعم. نعم. يكون محصر.
إذا
حفظ محصر.
جزاك الله خيرا. أنا قبل 17
له توجيه. وده استقرت. هذا كان قبل أن يعلن صوته.
أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى فصل في فضل العشر الاواخر من رمضان في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله وفي روايه لمسلم عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر النواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص العشر النواخر من رمضان ما لا يقص غيره بأعمال يعملها في بقية الشهر ومنها إحياء الليل ويحتمل أن المراد إحياء الليل كله ورؤيا من وجه فيه ضعف بلفظ وأحيا الليل كله وفي المسند من وجه آخر عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم فإذا أتانا العشر كان الأخير شمر وشد المئزر وقرر أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه قال عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان قام ونام فإذا كان ليلة 24 لم يذق غمضاه ويحتمل أن يراد بإحياء الليل إحياء غالبه وروي عن بعضهم من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمته صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إحياءها يحصل بأن يصلي العشاء في جماعة ويعزم على أن يصلي الصبح في جماعة وقال الشافعي من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. ونقل مثله ما ونقل مثله مالك عن ابن المسيب وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى العشاء في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر. أخرجه الأصفهاني. ويروى من حديث أبي جعفر محمد بن علي المرفوع: من أدرك رمضان صحيحا مسلما فصام نهاره وصلى بردا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكر إلى جمعه فقد صام الشهر واستكمل العجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. قال أبو جعفر: جائزة لا تشبه جوائز الأمراء. رواه ابن أبي الدنيا. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيرها. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة 23 و25 و27 وذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة. وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في إياك بالأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر. وروى الطبراني عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. قال سفيان الثوري: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده من الصلاة إن أطاقوا ذلك. وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يطرق فاطمة وعلي الليلة فيقول: ألا تقومان فتصليان. وكان يوقن عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وورد الترغيب في إيقاظ إحدى الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الماء على وجهه. وفي الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء حتى إذا كان من كل ليلة قضى له للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة. ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الآية. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يشد الإزار والمراد اعتزاله النساء. وورد أنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان. ففي حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر النواخر. والمعتكف ممنوع من صبان النساء بالنص والإجماع. وقد قال طائفة من السلف في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إنه طلب ليلة القدر. والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر لئلا يشتغل المسلمون في طول ليالي الشهر بالاستمتاع المباح فيفوتهم طلب ليلة القدر. فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل خصوصا في الليالي المجموعة فيها. فمن هؤلاء كان صلى الله عليه وسلم يصيب من آله في العشرين من رمضان ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر. ومنها تأخيره القصور إلى السحور. روي عن عائشة وأنس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان في ليالي العشرة يجعل عشاءه سحورا. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: لا تواصلوه فأيكم أراد أن يواصل فليواصلن السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني يبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وهذا إشارة إلى ما كان الله يفتحه عليه في صيامه وخلوته بربه لمناجاته وذكره من مواد أنسه ونفحات قدسه. فكان فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية والمنح الربانية ما يوديه ويغنيه عن الطعام والشراب. الذكر قوت العارفين يغنيهم عن الطعام والشراب. لما جعلوا مجتهدون شبعوا من طعام المناجاة. فأف لمن باع لذة المناجاة بفضل لقمة أو لقيمات.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذه الاحاديث والاثار فيما يتعلق بالاشياء الاخيره من رمضان، هذا الشهر الكريم كله خير كله رحمه كله مضاعفه كله توجيه الى الخير كله من نعم الله العظيمه، ولكن عشره الاخير هي افضله وهي خاتمته. ولهذا كان يخصها صلى الله عليه وسلم بالعنايه، كان يخصها بالاعتكاف حل لك غلط، ويخصها بالعناية بإحياء لياليها وعدم تقوم عدم النوم فيها الذي يجتهد في إحيائها بعبادة من قراءة وصلاة. وهذا كله من مما يدل على أن هذه الأشهر لا مزية الخمر. ولهذا إذا دخلت شد العذر وأحيا ليلة وأيقظها عليه الصلاة والسلام. فالمشروع للمؤمنين التأسي بنبيهم عليه الصلاة والسلام، ويختم هذا الشهر الكريم العناية بهذه الأشهر والحرص على مضاعفة الجهود فيها، ومن تيسر له الاعتكاف فالاعتكاف سنة مع العناية بكثرة القراءة والصلاة والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصدقات وغير هذا من وجوه الخير. ولهذا قال عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد العبادة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ومن المهم أيضا العناية بالأشياء التي تلجى فيها المغفرة والعتق من النار في هذه الأيام والليالي، من تفطير الصوام صدق على الفقراء والمساكين ومساعدة الغرماء على قضاء ذنوبهم إلى غير هذا من وجوه الخير. يقول الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمؤمن يحسن فيحسن الله إليه بما يستطيع، والصدقات وقضاء دين المدينين من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. وهكذا عبادات الخاصة خاصة التسبيح والتهليل قراءة القرآن والصلوات، كل هذا مما يرفع الله به الدرجات ويرفع به الألوف في كل وقت. وفي وقت العشر الأخيرة تضاعف الحسنات ويعظم الأجر، فينبغي المؤمن ويدفع له المضاعفة من جهوده في كل جبل الخير في حسابات الشهر. قد لا يحسب الله له بالمغفرة والأجر من النار. ومن ذلك أيضا العناية بالوالدين صلة الرحم، العناية بالأهل لتوجيههم إلى الخير وإرشادهم وتعليمهم وتشجيعهم. ولا بأس بوصايا الشهر إذا أحب أن يواصل الشهر إذا عشاء أو شهر لا بأس، ولكن أفضل أن يفطر مع الناس. حب عبادي إليه يقول الله حب عبادي أجر وفطر، ثم أدرى في الفطر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أجر وفطر. يفطر مع الناس لإصابة الشمس ويستعين بما يتناوله في الليل عام وشراب على العبادة تهجد وقراءة وغير هذا من وجوه الخير. نسأل الله للجميع التوفيق والعاقبة الحميدة، ونسأل الله يوفق الجميع لأسباب العشق من النار والمغفرة، ونسأل الله أن وإياكم من يوفق لإكبار صيامه وقيامه لما نوحت الشهر، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. هذا السؤال يقول أحد المصلين ما حكم الاستنشاق البخور والطيب للصائم؟
لا ينبغي يستنشق، لأن بعضها ينبغي يفطر الصيام الطيب من النوم من غير استنشاق، إذا نشرت في المقيم في المسجد أو في البيت بغير استنشاق ما يضر. الحمد لله
جزاكم الله
خيرا. أما يستنشق البخور هذا بعض أهل العلم يفطره فينبغي تركه.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الآخر.
نعم.
هذا السؤال الآخر يقول السائل ما حكم من تبرع بفرش للمسجد؟ هل يكتب له أجر المصلين أو له أجر خاص؟
له أجر خاص، مساعدة فرش المسجد له أجر خاص، ليس من البناء هذا، إلا من المساعدة على تسهيل الصلاة المصلين، ترهيبهم، تسهيل السجود عليه،
الله إليك يا شيخ، هل ورد أن السلف رضي الله عنهم كانوا يهنئون بعضهم البعض لدخول العشر؟
ما أثبت شيء، لكنها عشر عظيمة، يعني أبيها مهمة، إذا كان يهنئ بولده وبزواجه وبناء بيته فهذا أكبر وأعظم. أنفع إن تركها نعمة عظيمة. نعم.
الله إليك، من قال باستحباب الوصال للعشاء إذا لم يشق على النساء؟
لا، السنة مبادرة للوقت. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال في بخير ما عنده متفق على صحته.
حتى وان كانت
العشر
الاواخر التي يرد فيها ليله القدر.
نعم. حب الناس الى الله اجله بكره. نعم.
صلى الله عليك يا شيخ، اذا كان الغارم يعني يلبس من احسن اللباس ويركب من احسن المراكب، يعني متلاعب بالاموال، هل يعان؟ صلى الله عليك.
عفيف. حج الله مو بلعنه للمغرمة.
طيب هو ما يتوقع يعني في المال يلبس من أحسن اللباس ويركب من أحسن المراكب
في هذه المسألة المحكمة يصار معي ما يلغ به سواء أراد يحسن الإنسان
يعطيها. السؤال عندي حتى توزع بينهم، في سؤال عندي يسير عبد الله عنه،
مثلا لا يجوز له التشاهد في هذا، ما يجوز
له. لا قدر الله علينا على الشر، مثل واحد صار عليه حادث توفى مع واحد كاف، هل يلزم الصيام أم لا؟
إذا كان بأسبابه
يعني فيه من تعرف فيه
إذا كان الله مر عليه أنه المخصيم عليه الكفارة عليه الرغبة أو في أمشارين إذا عاجز عن
الرغبة
مع النية، لأنه مستعمل.
رمضان صحيحا مسلم، من أدرك رمضان صحيحا مسلم،
هذا من كان أبي يعرف داخل التابعين نعم
معنى صحيح
يا سلام. يرجع خير
ما على هذه الآية: الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم إنه طلب ليلة القدر.
يعني طاعة الله.
نعم.
يباشر الزوجة ويتي طاعة الله. لا يشغل الزواج الجماعة.
نعم.
عن ما كتب الله له. يعني يعطي الزوجة حقها ويتي طاعة الله. جميل. امرأة في رمضان تعدل حجها، وش في هذا مسحب ولا؟ نعم. امرأة في رمضان تعدل حجها، امر
فضل
عظيم.
اما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: في الاعمال التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في بقيه الشهر، ومنها اقتصاده بين الحشائين. رضى ابن ابي عاصم عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في رمضان نام وقام، فاذا دخل العشر شد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين العشائين، يعني المغرب والعشاء. وروي عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة، يعني من العشر الأواخر، وفي إسناده ضعف. وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان فاغتسل، وبقي قولة فاغتسل بها حذيفة. رواه ابن أبي عاصم. قال ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزارا ورداء، فإذا ولبس حلة إزارا ورداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. وقال حماد بن سلمة: كان ثابت وحميد يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد المبروح والدخنة في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، فيستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتطيب والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما شرع ذلك في الجمعة والأعياد، وكذلك يشرع أخذ الزينة في الثياب في سائر الصلوات، كما قال تعالى:
خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الله أحق أن يتزين له ورضي عنه مرفوعا. ولا يكمل التزين الظاهر إلا بالتزين الباطن بالإنابة والتوبة وتطهيره من الذنب. ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن بالإنابة والتوبة وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها. فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن وقف بين يديه فليزين ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. ومنها الاعتكاف. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر التي تطلب فيها ليلة القدر قطعا لأشغاله وتفريغا لباله وتفليا لمناجاه ربه وذكره ودعائه. وذهب أحمد أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا تعليم علم وإقراء قرآن، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه. وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية، وإنما يكون في المساجد لئلا يترك به الجمع والجماعات فإن الخلوة القاطعة عن الجمع والجماعات منهي عنها. فسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشأل الجمعة ولا الجماعة، قال: هو في النار. فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد، خصوصا في شهر رمضان، وخصوصا في العشر النواصي منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعتق بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه. ومعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. فكلما قويت المعرفة والمحبة له والأنس به أورث صاحبها الانتفاع إليه بالكلية على كل حال. كان بعضهم لا يزال منفردا في بيته خاليا بربه، فقيل له: أما تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني. يا من أضع عمره في لا شيء، استدرك ما فاتك في ليلة القدر، فإنك تحسب من العمر. قال الله: فإنها تحسب من العمر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال مالك: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. ورمي عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر، فتعجب المسلمون من ذلك. فأنزل الله هذه السورة: ليلة القدر خير من ألف شهر، الذي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر. وقال النفعي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر سواها. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي المسند عن عباده رضي الله عنه مرفوعا: من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. وفي المسند والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شهر رمضان: فيه ليله خير من الف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال جويبر قلت للضحاك: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم، كل من تقدر الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. المعول على القبول لا على الاجتهاد، والاعتبار ببر القلوب وطهارتها لا بعمل الأبدان. رب قائم حظه من قيامه السعب والسهر، فمن قائم محروم ونائم مرحوم. هذا نائم وقلبه ذاكر، وهذا قائم وقلبه فاجر، لكن العبد مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات والانزجار عن المكروهات وأعمال السيئات، وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فالمبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهر، فعسى أن تدرك ما فات من ضياء العمر.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار كلها تعلق بليالي العشر الأخيرة من رمضان وبداية القدر. الله جل وعلا جعل هذا الشهر ميدانا لعباده المؤمنين يتسابقون فيه بالطاعات ويسارعون فيه الخيرات ويتقربون إليه سبحانه بما يحب من سائر أنواع الخير. وجعل العشرة الأخيرة في أفضله، والأعمال بالخواتيم، وهي ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. وكان صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد عناية، كما قال عائشة رضي الله عنها: كان إذا دخل العشر شد بداره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ابتغاءها ثم وقعته غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فجدير بأهل الإيمان من الرجال والنساء أن يعنوا بهذه البقية، وأن يجتهدوا في أنواع الطاعات، أن يستكملوا هذا الشهر بأنواع الخير من الصلاة والقراءة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقة وغير هذا من وجوه الخير. يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. والمؤمن مشروع له المبادرة إلى كل خير واغتنام الفرص والتذلل بين يدي الله والخشوع بين يديه، وأن تكون أعماله على وجه الإخلاص والصدق والرغبة بما عند الله. فالاعتبار في الأعمال بإسلام الإخلاص فيها والصدق والاستماع لها، فكم من ركعة خير من مئات الركعات، وكم من درهم خير من عدة الدراهم. فالمؤمن يعنى بالإخلاص والصدق وتحري الخير بإخلاص وصدق وخشوع وذل وانكفاء. قد يقوم الرجلان بين في العبادة وبينهما أعظم ما بين المشرق والمغرب بفضل هذا بخشوع هذا وإقبال هذا وذهول هذا وإعراض هذا. فأنت يا عبد الله عليك أن تحاسب نفسك، وأن تجاهدها في جميع أعمالك، وأن تؤدي الأعمال على صدق وإخلاص وإقبال ورغبة ورهبة، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. ومن ذلك الاعتكاف، فهو من العبادات التي شرعها الله ليحلو العبد ربه ويحاسب نفسه وينظر في أعماله وأقواله. ولهذا كان لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام. والخلوة هي الاتحاد بالرب جل وعلا، كل من يكون في محل خاص، خيمة، في حجرة، يتوحد ربه،
في خشوعه وصلاته وقراءته ودعائه وضراعته الى الله جل وعلا ترجو ثوابه الشائقات كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع ان يزوره احبابه او اهله في بعض الاحيان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره اهله، ولكن مع العنايه والاخلاص والصدق والخشوع واغتنام الفرص بانواع الطاعات وانواع الخير. واذا دعت الحاجه الى ان يحضر حلقات في المسجد او يعلم غيره او يفيد غيره كان هذا اعظم اثر.
كونه يحضر بربه ويحضر بالعباده
لا ينافي كونه يحضر حلقات العلم اذا كسرت يستفيد علما، او كونه يعلم الناس وينصحهم ويوجههم الى الخير ليجمع بين الحسنين. هذه دار العمل، دار المسابقه، هذه ايامها. نسال الله لنا ولكم التوفيق صلاح النيه والعمل. نسال الله ان يوفقنا وجميع المسلمين الى المسارعه على المغيب والفقه في دينه والاستقامه عليه والحذر من اسباب الرد والطرد والابعاد، ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله التوفيق والهدايه.
الله اليك الشيخ، هل يستحب للمعتكف ان يجلس في غرفه داخل المسجد او خيمه؟
نعم، مثل ما فعل كانت تضرب قياما له ولعصر الواجب في المسجد ليخلو بربه. نعم،
ليله القدر عفى الله عنك، يعني الان عندما يكون هناك ليله القدر قطعا سيراها احد بعينه ولقد ترفع ولا يراها احد.
يرى على ما اعتمد مع الحديث ليله الكالبه قد يكون من تنصر على ما طلع الشمس لا شفع له كما قال ابي راقبتها كذا وكذا سنه تطلع لا شفع له. وهذه علامه تبين النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم الشيخ، يذكر عن الصحابة أن قل منهم من كان يعتكف الشيخ، فما تسبب في ذلك؟
لعل المشاغل.
هل ليلة القدر محصورة في العشر الأواخر من رمضان؟ لا، قد تكون في العشر الأول.
لا،
في العشر الأواخر.
في العشر الأواخر.
السلام عليكم، هل اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال؟
مرة في شوال.
هل هذا من السنة يعني من يعتكف؟
لا شيء، ترك الاشكال في العشر الاسباب التي حصلت وما اعتكف في شوال عليه الصلاه والسلام. والاشكال في عيسى كل يوم.
لا، الا من اعتكف في شوال هل يقال هذا؟
الى اذا ما تيسر في العشر الاخيره.
احسن الله عليكم. ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر شد المئذر وايقظ اهله. كيف يعني شد المئذر؟ يقيم اكثر مما يقيم من الليل او يقرا اكثر مما يقرا؟
شد الإشارة إلى النشاط والقوة والهمة في الحاجة في الحمل
الصلاة.
في بعضهم قال كنا به عن استدلال النساء.
بعض البلاد الإسلامية شيخ صلى الله عليكم في مسائل من الشريعة شيخ معروفة لدى الجميع شيخ، وبعض الناس يعتقد أن يطالب إلغاء الشريعة شيخ، يقول بعضهم الشيخ يقول لابد أن تساوي المرأة مع الرجل في الحقوق، وهذا ظلم المرأة أن تعطى نصف الرجل. يجوز الاعتذار لهؤلاء الشيخ بالجهل اذا كانوا يخالطون المسلمين الشيخ؟
لا، ما هو علم، ما هو علم، هذا واضح من كتاب السنه. هذا كافر ان يقول هذا كافر. ان انسان بعيدا عن الشرع ولا يدري ان شيء هذا امر الى الله.
بالنسبه للمعتكف في المسجد هل له الافضل ان يخرج يوم العيد احسن عليك، والا اذا سمع
انه ليله العيد الحادث؟ انا رايح قاعده في العيد وفي الليل العيد وانا رايح اخرج من غابه الشمس اليوم الاخير. انا ما رايح ما اعرف السنه شيء واضح فعل صحيح ان يتاخر الى اخر الى خروج المعتكف، ويبغى ان الانسان يحتاج الى خروج المعتكف الى المصلى، لكن يحتاج الى سند صحيح.
هل يخرج لتشيع الجنازه المعتكف؟
لا،
حتى لو كانت جنازه فريده.
لا لا، ماشي.
بعد صلاة الفجر ولا؟
يعني هو معتكف بعد صلاة الفجر.
عفوا الله
عنك. أما التهجد بالليل وتخلف من ربه في الليل هذا لا مصلحة في المعتكف. ليس 21. لكن إذا حرم الدخول مثل ما قالت عائشة طيب.
إذا اشترط بالنسبة لتشريع الجنازة قبل دخوله إلى الاعتكاف هل ممكن من حقه أن يخرج؟
واحد السنة أنه لا يخرج الحاجة إلا لما ما لابد له منه مثل قضاء الحاجة وأشباهه. واشتراط أشياء خالصة ما يقتضي الاعتكاف ترك هؤلاء. ترك هؤلاء. لكن الأهل إذا أرادوا يخرجون
عنه. هذا الأهل. هذه الأحساس مضاعفة في مكة.
كلها مضاعفة، كلها مضاعفة. لكن الله أعلم بعد كمية الإسلام الله عنه. إن الصلاة أوضح أنه من 100 صلاة يعني أكثر من رأيها 100 صلاة. السيئة الله عنه من جهة الشيفية من جهة الإسم. أما العدد لا السيئة واحدة.
يعني تعب المحسن الله عليه.
إيه من جهة العظام ومن جهة شدة الإسم. والحسنات كذلك. لكن الحسنات تضاعف كمية وكيفية. أما السيئات تضاعف كيفية لا عدد. ومن جاء من جاء السيئة فليس له إلا واحدة.
سأل الله إليك ثلاثة ركعتين في هذا الحلق هل لها أصل؟
الحلق؟
إيه
العمرة؟
نعم
ما أعرف أو ما أعرف لها
ما ورد عند أبو حنيفة في الشمال
ما أعرف وما أعرف سألنا شيء ما هو إلا
أسمع
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى أبي الله في رمضان في الصحيحين عن ابن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحديها فليتحرى في السبع الأواخر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالدماثية في أوتار العشر الأواخر من رمضان وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى وفي رواية هي في العشر سبع يمضين أو سبع يبقين قال أبو بكر ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر فإني سمعته يقول التمسوها في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو آخر الليلة وروى أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أسأل الناس عنها يعني ليلة القدر فقلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر في رمضان هي كنت أسأل الناس عنها يعني ليلة القدر فقلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أم في غيره قال فلا هي في رمضان كنت تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة قال بل هي إلى يوم القيامة قلت في أي رمضان قال التمسوا في العشر الأول والعشر الأواخر قلت في أي العشرين قال في العشر الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتبلت غفلته فقلت يا رسول الله فقلت يا رسول الله اقسمت عليك بحقي لما أخبرتني في أي العشر هي فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته قال التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها ورواه ابن حبان والحاكم وفي رواية لهما أنه قال له ألم أنهك أن تسألني عنها إن الله لو أذن لي أن أخبركم بها لأخبرتكم لا من أن تكون في السبع الأواخر ولمسلم وأبي داود عن عبد الله بن أنيس أنه قال يا رسول الله إني يكون ببادية وإني أصلي بهم فمرني بليلة في هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصلي فيه قال انزل في ليلة 23 لفظ أبي داود كانت طائفة تجتهد ليلة 24 روي عن أنس والحسن وروي عنه قال راقبت الشمس 20 سنة ليلة 24 فكانت تطلع لا شعاع لها وروي عن ابن عباس ذكره البخاري عنه وقيل إن المحفوظ عنه أنها ليلة 23 وكان أيوب السقياني يغتسل ليلة 23 ويمس طيبا ليلة 24 ويقول ليلة 23 ليلة أهل المدينة وليلة 24 ليلتنا أهل البصرة وقد اختلف الناس في ليلة القدر والجمهور عنها في العشر الأواخر كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة واختلفوا في أي ليال العشر أرجى وحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليال العشر ورجحه بعض أصحابنا وقال الأكثرون بل بعض ليالي أرجى.